بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة أسعد لحظات الإنسان أن يكون في مجلس قرآني، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يصطفي من عباده ومن خلقه ما يشاء، كما اصطفى الأنبياء والأصفياء والصديقين والشهداء والعلماء على غيرهم من الناس. وإن ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من بين خلقه هم أهل القرآن، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة ينبغي لحامل القرآن وحافظ القرآن وصاحب القرآن أن يعي هذه الحقيقة. عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله من الناس أهلين، فقال الصحابة كما في حديث أنس في سنن ابن ماجه وصححه الألباني، قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. إذن خاصة الله وأهله هم أهل القرآن، هم أنتم. وكذلك ذكر عليه الصلاة والسلام أن لأهل القرآن رفعة في الدنيا ومنزلة عظيمة يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي بسبب القرآن. وكذلك ذكر عليه الصلاة والسلام المنزلة العظيمة لأهل القرآن وهم أصحاب القرآن، قال: يقال لصاحب القرآن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود وصححه الألباني، قال: يقال لصاحب القرآن. وهذه نقف عندها وقفة مهمة، ما قال يقال لحافظ القرآن، مع أن الأصل لا يمكن لعبد أن يكون صاحبا للقرآن إلا إذا حفظ، وإلا إذا تلا، وإلا إذا سمع، وإلا إذا فهم، وإلا إذا عرف، وإلا إذا تأمل، وإلا إذا كان له مصاحبة مع القرآن، كما في الحديث الذي مر معنا: لله أهلين. والأهل لا يمكن لإنسان أن يكون ضمن دائرة الخصوصية في عائلة معينة وله ميزة ومنزلة معينة إلا إذا كان قريبا وملازما ومصاحبا. لذلك قال: يقال لصاحب القرآن. والصاحب للشيء هو المصاحب الملازم له. وحتى يحقق العبد أنه صاحب للقرآن وأنه من أهل الله وخاصته الذين هم أهل القرآن، لابد أن يحقق حلقة مهمة جدا، بالإضافة إلى دائرة الحفظ ودائرة التلاوة ودائرة المعاهدة ودائرة المراجعة، هي دائرة التدبر. هذه أعظم وأهم دائرة ضمن حلقات ودوائر صاحب القرآن. لذلك في هذا المجلس لابد قبل أن نعرف حقيقة وفضيلة وأهمية وميزة وخصوصية وثمرة تدبر القرآن، لابد أن نعرف الحوافز والدوافع والأسباب، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لماذا نتدبر القرآن؟ لماذا يحرص صاحب القرآن وحافظ القرآن على تدبر القرآن؟ والجواب على هذا السؤال الذي ينبغي أن نستحضره ونحرص عليه حتى يكون منطلقا لنا في الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، نذكر ذلك بعجالة. لماذا نتدبر القرآن؟ أولا، لأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله هو أعظم وأنفس وأفضل الكلام على الإطلاق. لذلك تنوعت أوصاف القرآن من الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسماه قرآن مجيد وعزيز وكريم وروح وذكر وهداية ونور وبيان وشفاء، وكل هذه الأوصاف لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا كان عنده كنز يحرص على حفظ هذا الكنز، ويكون له مفتاح لديمومة حفظ هذا الكنز، مفتاح حفظ كنز القرآن الذي هو كلام الله هو التدبر. فهذا هو السبب الأول، لأنه كلام الله وكلام الله عظيم ينبغي أن يهتم به حافظ القرآن. السبب الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن، وجعل من أعظم حكم إنزال القرآن التدبر. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الحكمة العظيمة من إنزال القرآن أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه هو الذي أنزل القرآن، وهو الذي تكلم بالقرآن، وهو صاحب هذا الكلام، فهو أعلم بما ينزل وبالحكمة التي من أجلها نزل. قال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه حكمة عظيمة من حكم إنزال القرآن. السبب الثالث، جوابا على سؤالنا لماذا نتدبر القرآن، إن تدبر القرآن هو مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر. لأن في تدبر القرآن المسلم ينال خيري الدنيا والآخرة. فما من فضيلة وما من خير وما من نفع وما من ثمرة في الدنيا والآخرة إلا أساسها وأصلها تدبر القرآن. لذلك في الآية التي معنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، والإنسان يحرص على نيل البركة التي هي الخير الكثير وثبوت الخير وديمومته واستمراريته بسبب القرآن. قال: مبارك ليدبروا آياته. إذن البركة في العمر، والبركة في العلم، والبركة في العمل، والبركة في القرآن، والبركة في الطاعة، والبركة في كل شيء، أحد أهم ركائزها هو تدبر القرآن. لذلك يقول ابن القيم في مدارج السالكين كلمة ينبغي لكل حافظ لكتاب الله أن يحفظها وأن يستحضرها دائما، فهي كلمة ذهبية تكتب بماء العين وتكتب بماء الذهب. يقول رحمه الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. يقول: لا يوجد شيء أنفع للعبد بشكل عام وأهل القرآن بشكل خاص، ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، أي في الدنيا والآخرة، من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. هذه خلاصتها: أنفع شيء للإنسان في الدنيا والآخرة تدبر القرآن. وكذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: والمطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به. قل: المطلوب من القرآن، لأن حفظ القرآن هو سبب ووسيلة وليس غاية، ووسيلة للعمل بالقرآن، ووسيلة لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال: والمطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. السبب الرابع لأهمية تدبر كتاب الله عز وجل حتى لا نقع في الهجر، هجر القرآن الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى ونهانا عنه، كما قال سبحانه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع: هجر الاستماع، وهجر التلاوة، وهجر المعاني، فهم المعاني، وهجر الاستشفاء، وهجر التحاكم، وأعظم أنواع الهجر هجر التدبر والعمل، هجر التدبر والعمل. لأن أكثر الناس وأكثر المسلمين يقعون في هذا النوع من أنواع الهجر. فكثير من المسلمين يقرؤون القرآن خصوصا في رمضان وفي المواسم المباركة، ويقرؤون التفسير ويقرؤون المعاني ويستمعون إلى القرآن، ولكن قل من يتدبر وقل من يتأمل وقل من يتمعن في هذه الآيات. السبب الخامس والأخير، وإلا الأسباب والوقفات كثيرة حتى لا أطيل عليكم، السبب الخامس الذي يدفع المسلم بشكل عام وحافظ القرآن بشكل خاص للاهتمام بقضية التدبر التي فيها خيري الدنيا والآخرة حتى لا يقع في دائرة الإثم، وحتى لا يقع في دائرة التوبيخ، وحتى لا يقع في دائرة اللائمة. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بتدبر القرآن كما في الآية التي مرت معنا، وذكر في آية أخرى مكية قال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فيها استفهام، فيه تعجيب وتوبيخ وإنكار على من لم يتدبر القرآن. ثم لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تذم وتوبخ وتقرع المنافقين لعدم تدبرهم لكتاب الله. تخيلوا، الله سبحانه وتعالى يلوم المنافقين لعدم تدبرهم لكتاب الله، فكيف بالمؤمنين عندما قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة النساء. سورة النساء مكية ولا مدنية؟ مدنية. سورة النساء من السور المدنية، والسور المدنية كان التركيز فيها على أهل النفاق وعلى اليهود أكثر من التركيز على أهل الكفر والشرك. فهذه الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عن المنافقين، وهذه تخص المنافقين. لذلك قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة أخرى كذلك في سياق ذم المنافقين قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك هذه الآية في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث عن المنافقين. فحتى لا يقع العبد في الإثم وفي اللوم وفي التوبيخ لابد أن يتدبر القرآن، لابد أن يتدبر القرآن لما ذكرناه من أسباب خمسة، وهنالك أسباب أخرى كثيرة، ولكن هذه أهم الأسباب التي من أجلها ينبغي للعبد أن يركز على قضية التدبر، لأن التدبر مفتاح للعمل، والعمل هو من أعظم الغايات التي من أجلها نزل القرآن. وإلا فالقرآن ليس كتاب تاريخ تسرد فيه الحكايات وتسرد فيه القصص، بل إنما كتاب تلاوته هي عبادة وقراءته عبادة، والعمل به أجر عظيم وتدبره فيه أجر عظيم. لذلك فإن كل من تعامل مع القرآن تكون له منزلة عظيمة جدا. ونضرب على ذلك مثالا الورق. هذه الورقة إذا كانت فارغة هل لها قيمة؟ ليس لها قيمة. بمجرد أن يكتب عليها القرآن فتصبح لها أحكام خاصة بسبب بركة القرآن. وهذا فيه إشارة لعظم كلام الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، ونكمل بمشيئة الله غدا بموضوع آخر متعلق بتدبر القرآن، هو كيف نتدبر القرآن. الآن هذه كانت مقدمة، ما هي الأسباب التي تدفع والحوافز والأمور والمقدمات التي تحفز المسلم على الاهتمام بتدبر القرآن. غدا بمشيئة الله نتحدث بشكل سريع ومختصر عن كيف نتدبر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.